إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الإنسان في هذه الدنيا في سفر طويل، والسفر الطويل لا بد له من زاد. يقول الله: وخير الزاد هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة، إن للإنسان في هذه الدنيا سفرتين عامتين: سفرة إلى أمور في الدنيا يتقلب فيها كيف شاء، وسفرة إلى آخرته يجازيه الله عن سفرته الدنيا، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله من فضله، ونعوذ به من عقابه. أيها الإخوة، السفر في هذه الدنيا حاجة من الحاجات، وقد تكون ضرورة من الضروريات، ولذلك ضبطها الشرع بأحكام. فإن السفر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وقد يكون السفر واجبا كالحج الواجب والجهاد إذا تعين، وقد يكون مستحبا كالعمرة والحج المسنون، وقد يكون محرما كمن سافر من أجل قطع طريق أو فعل الفاحشة، وقد يكون السفر أيها الإخوة وقد يكون مكروها كمن سافر لا هدف له، إنما يضيع وقته عن طاعاته المستحبة. أيها الإخوة، وقد يكون السفر فرارا بالدين كما فعل إبراهيم عليه السلام، وفعل موسى عليه السلام، وفعل محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرون من بعده. وقد يكون السفر من أجل طلب الرزق كما يفعل الناس. ولهذا أيها الإخوة، امتن الله سبحانه وتعالى على الوليد بن المغيرة حينما رزقه بالمال والبنون، وجعل بنيه شهودا له بمكة. يقول الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا. والسفر فيه من التعب الشديد الذي يعتري الإنسان، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال النووي: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، لأنه يمنع لذة، أي كمال اللذة، من طعام، من نوم وطعام وشراب. وسئل الجويني إمام الحرمين: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأنه يحرم الإنسان من الأهل والأحباب. ومع ما في السفر من مشاق ومتاعب، إلا أن للسفر أيها الإخوة منافع عظيمة. ولذلك يقول بعض السلف: سيحوا تطيبوا، فإن الماء إذا ساح طاب، وإذا ركد فسد، وإن له منافع عظيمة. فمن منافعه طلع السفر من أجل طلب العلم والاستزادة من المعارف، خصوصا العلوم الشرعية، فهذا هو دأب سلف هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وكذلك أيها الإخوة، في السفر تفكرا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعجائب قدرته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك في السفر أداء لبعض الطاعات، كالسفر إلى الأماكن المقدسة من أجل الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي وكذا زيارة بعض الأهل والإخوان ووسيلة الأرحام. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أن رجلا خرج من قريته من أجل أن يزور أخا له في قرية أخرى، فأنزل الله ملكا على مدرجته فقال: إلى أين تذهب؟ قال: أزور أخي لي في القرية الأخرى. فقال: ألك عليه نعمة تربها؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليه وأبلغك أن الله أحبك كما أحببته فيه. وكذلك في السفر أيها الإخوة طلبا للرزق، فإن الإنسان قد تضيق به الأرزاق، قد تضيقه الفقر في بلده ولا يستطيع أن يوفي حاجاته الضرورية، فلذلك سيسافر من أجل طلب الرزق. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول علي رضي الله عنه: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. أيها الإخوة، والسفر كغيره له أحكام وآداب، فمن أحكام السفر وآدابه: إذا أراد الإنسان أن يسافر فعليه أن يستخير الله في سفره، فإن الاستخارة أدب شرعي أدبنا الله به، وذلك ردا على الجاهلية الذين كانوا يتطيرون بالطيور، فإذا رأوها من جهة اليمين مضوا في سفرهم، وإذا رأوها من جهة الشمال أمسكوا عن سفرهم. فجاء الإسلام ليؤكد على هذا الأمر ويحث عليه. وعليه كذلك أن يستشير من له خبرة في السفر في أمور قد يحتاج لها. وعليه كذلك أن يستأذن والديه إن كان على قيد الحياة أو أحدهما. وعلى المسافر أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدري هل يرجع من سفره أم يموت في طريقه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما بالأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعليه أن يكتب وصيته وأن تكون ذا وأن يوصي وأن تكون الوصية مكتوبة، خصوصا إذا كان عنده حقوق له أو عليه، فإن هذه تكون أيها الإخوة من الوصية الواجبة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية عند رأسه، هذا إذا كان له حقوق. أما لم يكن له وعليه حقوق فإن الوصية هنا تكون مستحبة، وعليه أن يتزود بالمال الحلال، وأن يصطحب معه أوراقه الثبوتية، وأن يكون معه بعض أرقام الهواتف التي تعينه في سفره. وعليه كذلك أن يبلغ أهله وأحبابه بسفره حتى يظفر بدعوتهم. جاء في الحديث عنه عن موسى بن وردان حينما أراد أن يذهب إلى أبي هريرة ليودعه، فقال: ألا أخبرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عند السفر؟ قلت: بلى. قال: إذا قل: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا يقوله المسافر للمقيم. أما ما يقوله المقيم للمسافر ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا أمسك بيده ولا يدعها حتى يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. والمرأة أيها الإخوة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذي محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافرن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسافة يوم إلا ومعها ذي محرم. وشرع المحرم أيها الإخوة للمرأة من أجل حفظها وصيانتها والخوف عليها من عبث العابثين واعتداء بعض أصحاب النفوس الضعيفة عليها. أيها الإخوة، وإذا أراد الإنسان أن يمضي في سفره فعليه أن يتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها الوصية للأولين والآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وعليه كذلك أن يذكر دعاء السفر عند انطلاقه الذي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعليه أن يكون في سفره على خلق عظيم. يقول: أثني على رجل بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أعاملته؟ فقال: لا. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. وعليه أن يكون مع رفقته، يسعى مع رفقته في إعانتهم وخدمتهم والتعاون معهم. ولذلك يقول مجاهد: سافرت مع ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني. وعليه كذلك أن يجتهد في الدعاء، فإن الدعاء في السفر مظنة الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوى المظلوم والمسافر، ودعوى الوالد لولده. وعليه أيها الإخوة إذا أنهى عمله وعمله الذي كان الذي سافر من أجله فعليه أن يعجل إلى أهله. يقول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. وإذا قدم إلى أهله فعليه ألا يأتيهم طروقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلة فلا يأتي أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتشيط الشعثاء. وعليه أيضا من السنة أن يصلي ركعتين في المسجد القريب من بيته، لما ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر صلى ركعتين في المسجد. وإن كان ذو مقدرة وذو مقدرة فعليه أن يولم بوليمة وتسمى النقيعة ويدعو لها الأهل والأحباب والجيران، كما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نحر جزورا. هذه أيها الإخوة بعض أحكام السفر، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، لقد عني الشرع بالسفر عناية عظيمة، ولهذا شرع الله للمسافر بعض الرخص من أجل إعانته في سفره، ومن ذلك مشروعية التيمم للمسافر. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الحديث وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا فقال: لما لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وإن كان التيمم مشروعا للمقيم والمسافر، ولكنه للمسافر من باب أولى. وكذلك أيها الإخوة، مشروعية المسح على الخفين للمسافر فإنها 3 أيام. قال علي رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 مسح على الخفين 3 أيام بلياليهم، وللمقيم يوما وليلة. وكذلك فإنه يشرع له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن يقصر بينهما لما ذكر الله سبحانه كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه: أن تقصوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يحيى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن يقول الله كيف وقد أمنا؟ فقال له عمر: لقد عجبت مما عجبت منه. فقلت للنبي صلى ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك فإنه يجوز له أن يصلي على النافلة، يصلي النافلة على الراحلة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة أينما اتجهت به. وكذلك أيها الإخوة، فإن الجمعة تسقط عن المسافر فإن أداها أجزأت عنه، وإلا فالأصل أنها تسقط عنه. وكذا إن سافر المسافر في رمضان فإنه يفطر لرخصة الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما عن المسافة التي يجوز ليترخص المسافر بعدها برخص السفر، فقد ذكر أهل العلم أنها ما يعادل 80 كيلا. وأما المدة التي يقصر فيها المسافر فالراجح أنها 4 أيام، فمن سافر وأقام في سفره 4 أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر. ومن زاد عن ذلك فإنه يعامل معاملة المقيم. هذا أيها الإخوة رخص رخص الله لكم في سفركم، فإنها نعمة عظيمة، فاحمدوا الله على هذه النعمة. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت جنودنا في الحج الجنوبي. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.